الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. في هذه الآية الكريمة يبين جل وعلا تعدي وظلم الكفار الذي استحقوا به الحكم السابق عليهم في الآيات السابقة. فقال جل وعلا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. يصدون بمعنى يمنعون الناس عن سبيل الله، يمنعون الناس عن الإسلام، ويمنعون الناس عن التفهم لما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فمن رأوه جاء حول النبي صلى الله عليه وسلم شنعوا عليه وآذوه ومنعوه، ولم يكن من جرمهم أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وخلوا بينه وبين الناس، لا، بل زيادة على كفرهم منعوا الناس عن المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه والاستماع لما يقوله صلى الله عليه وسلم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، كذلك يصدون، يمنعون الناس عن المسجد الحرام، يمنعون المسلمين عن الإتيان والوصول إلى بيت الله الحرام، وقد حصل هذا منهم، فقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة من المدينة متوجها إلى مكة، فمنعه المشركون وصدوه عن الدخول. حصل بعد ذلك ما حصل من صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش على أن يرجع من هذه السنة. جاء محرما هو وصحابته الكرام، وهم أفضل خلق الله في ذلك الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق وأحب الخلق إلى الله، ومنع من الوصول إلى بيت الله الحرام. ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام، والحال أن المسجد الحرام ليس ملكا لهم، وليسوا مختصين به، ولا لهم ميزة على غيرهم. فالمسجد الحرام من ميزته أن الناس يستوون فيه، المولود فيه، والمقيم فيه، والوافد إليه من قريب أو بعيد، كل المسلمين فيه سواء، لا ميزة لأحد على أحد. لا يقول بعض الناس أنا مواليد المسجد الحرام فأنا أحق به، لا، ولا يقول أنا مقيم فيه من 20 سنة فأنا أحق ممن قدم منذ 10 سنوات، بل الناس سواء، ميزه الله جل وعلا على سائر البقاع بأن جعل الناس في المسجد الحرام سواء. وهذه في المسجد هذا الذي نحن فيه شرفه الله بالإجماع بأن الناس فيه سواء، والخلاف في مكة، في بقاع مكة أو بقاع الحرم كما سيأتينا قريبا إن شاء الله. وأما المسجد هذا الذي نحن فيه شرفه الله فهذا يستوي فيه المقيم دائما وأبدا والوافد إليه من قريب أو بعيد. فكون المرء يمنع الناس من بيته أو مما يخصه مثلا في غير المسجد الحرام لكان لذلك وجه، لكن أولئك الكفار جنوا جنايات متعددة، فهم كفروا بالله وصدوا عن سبيل الله وصدوا عن بيت الله الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف يعني المقيم المستمر، العاكف من العكوف والعكوف الإقامة في المكان، والباد يعني القادم إليه، والمراد بالباد أو البادي القادم من البادية، وسواء كان قادما من البادية أو قادما من مدينة أخرى أو بلد آخر، لكن قيل الباد لأنه لا يصل إلى مكة إلا بعدما يمر بالبادية، يخرج من بلاده ويمر بالبرية بالبادية يصل إلى مكة، فلا يوصل إليها إلا من طريق البادية. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، من يرد في المسجد الحرام يرد فيه الإلحاد، والإلحاد الميل عن القصد، والميل عن القصد قد يكون مال عن الشر إلى الخير وهذا يحمد عليه، وقد يكون مال عن الخير إلى الشر وهذا يذم عليه. وبين جل وعلا المراد بأن الإلحاد الميل في هذه الآية، الميل من السبيل والطريق السوي إلى الميل إلى المحرم إلى الظلم، والظلم التعدي لحق الغير، وأظلم الظلم الشرك بالله، ثم يليه ظلم العباد. والله جل وعلا كما في الحديث القدسي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، يقول جل وعلا فلا تظالموا، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، وانتبه لقوله يرد إرادة، لم يقل ومن يعمل، مجرد إرادة الظلم بمكة يعاقب عليها المرء. الهم بالسيئة في مكة يعاقب عليها، وذلك زيادة في حرمة مكة شرفها الله. وقد ورد في الحديث الصحيح: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، هذا في غير مكة. وأما في مكة فمن هم بسيئة أخذ بها وإن لم يعملها. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه. جواب الشرط، جزاء الشرط ما هو؟ نذقه من عذاب أليم. توعد الله جل وعلا من أراد الظلم بمكة أو هم بظلم بمكة أو عزم على ظلم بمكة وإن لم يفعله بهذا الوعيد الشديد. والظلم قيل الشرك، وقيل القتل، وقيل المعاصي مطلقا، حتى قال بعض السلف: بلى والله ولا والله، يعني الحلف بغير حق يعتبر من الإلحاد بظلم. روي عن بعض السلف رحمهم الله أنه إذا أراد أن يؤدب ولده أو أهله خرج عن مكة إلى الحل، يخشى أن يتجاوز بالتأديب فيصل إلى حد الظلم، فتشمله هذه الآية بهذا الوعيد. وقوله جل وعلا: إن الذين كفروا ويصدون، هنا عطف المضارع يصدون على الماضي وهو كفروا، كفروا ماض، ويصدون مضارع. قال بعض المفسرين: لأن المراد بالمضارع هنا ما مضى من الصد، يعني من المنع، كأنه قال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام. قالوا جاز عطف المضارع على الماضي لأنه مرادا بهذا المضارع ما مضى. وقيل المراد بالصد هنا الاستمرار لا مجرد المستقبل، فصح عطفه بذلك على الماضي، أي كفروا والحال أنهم مستمرون في الصد عن سبيل الله. وقال بعض أهل اللغة: إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله، الواو هنا زائدة داخلة على خبر إن، إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله، يعني إخبار عن ما جنوه من الإثم. وكونه مرادا بالمضارع ما مضى أو ما يستقبل باستمرار هذا أولى، من أجل أن يكون الخبر يقدر فيما بعد. إن الذين كفروا والحال أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، إلى الآن الخبر ما جاء، الخبر يقدر هنا بعد قوله سواء العاكف فيه والباد يقال خسروا وهلكوا. والمسجد الحرام ما المراد به؟ هل المراد به المسجد ذاته وما زيد فيه، او المراد به مكة، بلد مكة كلها، او المراد به الحرم؟ لان اولا المسجد ثم مكة ثم الحرم، لان الحرم اوسع من مكة. ثلاثة اقوال المفسرين رحمهم الله. ويرجح ان المراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله، ان المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول الحرم، كانوا منعوه من دخول الحرم في صلح الحديبية، كان على حد الحرم ومنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول إلى الحرم. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يعني منسكا ومتعبدا للناس كلهم، ولم يميز المقيم من القادم في مكة كما كان في الجاهلية. كانوا في الجاهلية لأداء المناسك قريش ومن يتبعهم يقفون في مزدلفة ولا يخرجون لعرفة، والقادمون من غيرهم يقفون في عرفة، فهم قالوا نحن أهل الحرم فلا نخرج منه. وحينما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وهي الحجة الأولى منه صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، توقع الناس أنه يقف في مزدلفة لأنه من صميم قريش صلوات الله وسلامه عليه، فأمره الله جل وعلا أن يقف في عرفة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فسوى جل وعلا بين أهل مكة وغيرهم في الحرم وفي أحكام الحج. قال القرطبي رحمه الله: وأجمع الناس على الاستواء في المسجد الحرام نفسه، يعني لا ميزة لأحد على أحد في المسجد الحرام نفسه، المسجد هذا الذي شرفه الله. واختلفوا في مكة، فذهب مجاهد ومالك إلى أن دور مكة ومنازلها يستوي فيها المقيم والطارئ، وذهب عمر بن الخطاب وابن عباس وجماعة إلى أن للقادم أن ينزل حيث وجد، وعلى رب المنزل أن يؤويه شاء أم أبى. وكان الناس لا يتخذون لدور مكة أبوابا في السابق، لينزل القادم إلى مكة حيث شاء. وذهب الجمهور من العلماء إلى أن دور مكة ومنازلها ليست كالمسجد الحرام، ولأهلها منع الطارئ من النزول فيها. وبعضهم أجاز التملك ومنع التأجير، فقال دور مكة لا تؤجر وإنما يملكها صاحبها ولا يسوغ له أن يؤجرها، لقوله جل وعلا سواء العاكف فيه والباد. وعرفنا مأخذ الخلاف بين العلماء رحمهم الله في أنه إن كان المراد مكة أو الحرم في قوله جل وعلا الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، فهذا دليل على أن بيوت مكة لا يجوز بيعها ولا تأجيرها، وإنما تكون للسابق إليها. وبعض المفسرين رحمهم الله أراد بالمسجد الحرام هنا المسجد نفسه، فقال يجوز بيع وتأجير بيوت مكة، وبعضهم قال يجوز بيعها ولا يحل تأجيرها. وذكر عند الإمام أحمد رحمه الله أن عالما من علماء السلف سكن دارا وهرب ولم يدفع الأجرة، فتبلغ الإمام أحمد بذلك فتبسم تعجبا من أنه أخذ بقول أنه لا يحل تأجيرها ولم يعنف عليه. وهذا الخلاف ناشئ من فهم المراد بالمسجد الحرام، ثم يتفرع عليه هل مكة فتحت عنوة أو صلحا؟ والصحيح أنها فتحت عنوة لا صلحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها مقاتلا وقد أحلها الله جل وعلا له ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها كحرمتها بالأمس كما قال صلى الله عليه وسلم وهو واقف بباب الكعبة يخطب قريشا إن الله أحلها لي تكريما لرسوله صلى الله عليه وسلم، فدخلها عليه الصلاة والسلام فاتحا منتصرا مؤيدا بنصر الله جل وعلا، وكان في البيت 360 صنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر بواحد منها أشار إليه بعصا معه فتساقطت ولم قبل أن تمس تساقطت، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إليها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما المسجد الحرام الحرم كله خلق الله فيه سواء، وعن سعيد بن جبير مثله، وأيضا قال هم في منازل مكة سواء، فينبغي لأهل مكة أن يتوسعوا لهم حتى يقضوا مناسكهم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا قال له عند المروة أقطعني مكانا لي ولعقبي، فأعرض عنه وقال أي عمر رضي الله عنه هو حرم الله سواء العاكف فيه والباد. وكان عمر رضي الله عنه يمنع أهل مكة أن يجعلوا لها أبوابا حتى ينزل الحاج في عرصات الدور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية سواء المقيم والذي يدخل، أخرجه الطبراني وغيره، قال السيوطي بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال مكة مباحة لا تؤجر بيوتها ولا تباع رباعها، أخرجه ابن مردوي. واستدل الذين قالوا بأن المراد المسجد نفسه دون بيوت مكة بقوله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فنسب الدار إلى صاحبها، من أغلق عليه بابه أو داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فنسب الدار إلى أبي سفيان فهو آمن. ومن الأدلة كذلك أن عمر رضي الله عنه اشترى دارا من صاحبها بمكة وجعلها سجنا. والمراد بالظلم قيل هو الشرك، وقيل الشرك والقتل، وقيل التعدي على صيد حيوانات وقطع أشجاره، وقيل هو الحلف فيه بالأيمان الفاجرة، وقيل يعم جميع المعاصي، حتى قال بعض العلماء حتى شتم الخادم يدخل تحت ضمن الإلحاد في الحرم. وقيل هو دخول الحرم بغير إحرام، أي أنه لا يجوز الدخول مكة بغير إحرام. وقال بعضهم يدخل في ذلك احتكار الطعام، احتكار الطعام بمكة من الإلحاد والميل في الحرم. وفي قوله جل وعلا نذقه من عذاب أليم، يا أي في الآخرة، إلا أن يتوب، لأن من تاب تاب الله عليه. قيل المراد بهذه الآية أنه يعاقب بمجرد الإرادة للمعصية في ذلك المكان. وقد ذهب إلى هذا ابن مسعود وابن عمر والضحاك وابن زيد وغيرهم، حتى قالوا لو هم الرجل في الحرم بقتل رجل بعدن لعذبه الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من هم بخطيئة فلم يعملها في سوى البيت لم يكتب عليه حتى يعملها، وإن هم بخطيئة في البيت لم يمته الله من الدنيا حتى يذيقه من عذاب أليم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نزلت هذه الآية في عبد الله بن أنيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه مع رجلين، أحدهما مهاجر والآخر من الأنصار، فافتخروا في الأنساب، فغضب ابن أنيس فقتل الأنصاري، ثم ارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة فنزلت فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني من لجأ إلى الحرم بإلحاد بميل عن الإسلام. فهذه الآية فيها دلالة عظيمة على تعظيم الله جل وعلا لحرمة الحرم، وأن الواجب على المسلم أن يعظم ما عظم الله جل وعلا، فلا يتعدى فيه على مال ولا عرض ولا بدن، ولا يؤذي به أخاه المسلم، ولا يتجاوز الحد الذي حد له، وليتق الله جل وعلا ربه، وليعظم ما عظمه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل من كان معتادا على صيام الاثنين والخميس فهل يصح له أن يصوم في أيام التشريق إذا وافق يوم الاثنين والخميس؟ الجواب أيام التشريق لا يصام فيها، حتى وإن كان معتادا ذلك فلا يصوم في أيام التشريق لأنه ورد النهي عن ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول من كان من سكان الطائف وجاء بعمرة في شوال ومكث بمكة حتى نهاية ذي القعدة وسافر إلى الطائف وأراد أن يعود بحج، فهل يعتبر متمتعا وعليه هدي؟
الجواب إذا اعتمر في شوال أو في ذي القعدة وبقي في مكة ثم رجع إلى الطائف الذي هو مقر إقامته وأحرم بالحج من الطائف فيحرم مفردا وليس عليه هدي التمتع، لأن هدي التمتع على من أحرم في أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج، وأما إذا عاد إلى بلاده فحينئذ هو بالخيار حال مجيئه من الطائف. إن جاء محرما بعمرة متمتعا بها إلى الحج فهو متمتع، وإن جاء محرما بالإفراد بالحج فهو مفرد بالحج وليس عليه هدي.
يقول السائل: هل ورد صيام 3 أيام من شهر شوال؟ لأن بعض الناس يصومون 3 من الشهر ويقولون نحصل نصف الأجر.
الصيام قربة وعبادة لله جل وعلا، يتقرب به المسلم إلى ربه، ويؤجر على ذلك إن شاء الله بحسب نيته وقصده. فصيام 6 أيام من شوال مع شهر رمضان يحصل به ثواب صيام السنة كلها، ولو لم يصم 6 فلا حرج عليه، لو صام 4 أو 3 أو 2 فلا ينهى عن ذلك، لأن الصيام مستحب في كل وقت، لو زاد على 6 وصام زيادة فله أجر ذلك. الذي يصوم مثلا 3 أيام من كل شهر استحبابا، ما تمكن من صيام 3 أيام صام يوما أو يومين فقط فله أجر ذلك، وهكذا. فالنفل لا يلزم إتمام ما ورد، وإنما بقدر ما تتنفل تؤجر على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في سائر العام 11 ركعة، لو أن المسلم أوتر 3 ركعات أو 7 ركعات أو 9 ركعات له أجر ذلك إن شاء الله، وهكذا. فالنوافل نوافل العبادة لا يلزم إتمامها كاملة، إذا أتمها وحرص على الاقتداء بالسنة فهذا أفضل وأكمل، وإذا شق عليه ذلك ولم يأتي بها كاملة فلا حرج. يستحب صلاة 4 ركعات قبل الظهر، ما صلى 4 ركعات صلى 2 ركعتين لا بأس بذلك.
يقول السائل: صليت صلاة الفجر خلف إمام، وفي الركعة الأولى سجد سجدة واحدة فنبهه المصلين ولكن لم يستمع لهم، وبعد الصلاة نبهه المصلين فسجد سجدة سهو، فما حكم الصلاة؟
إذا كان لم يسجد في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة فلا يكفي يعوض عن ذلك سجود السهو، لأن السجود ركن من أركان الصلاة، والركن لا يعوض عنه سجود السهو، بل تبطل الركعة بكاملها التي ترك منها السجدة ويأتي بركعة أخرى بدلها.
يقول السائل: أديت عمرة في شوال وقرب الحج سوف أذهب إلى الميقات، فهل لي أن أحرم منه مفردا بالحج؟ وهل لي أن أطوف وأسعى للحج يوم التروية؟ وهل علي هدي؟
الجواب: إذا أتيت بعمرة في شوال حتى وإن أحرمت من الميقات فأنت تعتبر متمتعا، عليك هدي التمتع، وليس لك أن تسعى قبل الحج، لأن سعي الحج لا يصح إلا بعد طواف نسك، طواف قدوم أو طواف الإفاضة أو طواف العمرة.
يقول السائل: إذا خرج الرجل إلى سفر في رمضان فأفطر ولم يصم حتى جاء رمضان الآخر وهو في السفر ولم يرجع إلى أهله، هل عليه فدية مع الصوم؟
إذا كان من رمضان إلى رمضان الثاني وهو مسافر وأخر القضاء للسفر فالسفر عذر، لأنه ما دام يباح له أن يفطر في رمضان إذا كان مسافرا فلا أن يفطر في غير رمضان ولا يقضي، لا بأس عليه. ويؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني ولا فدية حينئذ، لأن تأخيره القضاء لعذر. فالرجل إذا أخر الصيام لمرض أو سفر، أو المرأة إذا أخرت الصيام لمرض أو سفر أو حيض أو رضاء أو نفاس أو نحو ذلك، فلا إثم في التأخير حينئذ ما دام لعذر.
يقول السائل: هل يجمع بين الصلاتين في إرادة السفر أم في أثناء السفر؟
عندما يريد المرء السفر لا يسوغ له أن يجمع، وإنما يجمع إذا سافر بالفعل. المرء مثلا مقيم في مكة وصلى الظهر ويريد أن يسافر قبل العصر مثلا، لا يسوغ له أن يجمع العصر مع الظهر لأنه يريد أن يسافر، لا يسوغ له الجمع حتى يخرج يسافر في الحال.
يقول السائل: في صلاة الميت هل يصلي على هل يبقى على ظهره أو يفك ويوجه إلى جهة القبلة؟
بل عند الصلاة على الميت يكون على ظهره، وعند وضعه في القبر يوجه إلى القبلة.
يقول السائل: جئنا من مصر من غير إحرام حسب ما طلب المشرف على الرحلة، وقال سوف نخرج إلى المدينة، ولما وصلنا إلى مكة وبعد يومين قال اذهبوا إلى مسجد التنعيم واعتمروا، فما حكم هذه العمرة؟
لا يجوز مثل هذا التصرف. وإذا كان توجهتم من مصر بقصد النزول في جدة مثلا، ومن جدة تذهبون للمدينة، فلا بأس بذلك. لكن عليكم إذا عدلتم عن ذلك وأردتم التوجه إلى مكة تحرمون من المكان الذي عدلتم فيه عن التوجه إلى المدينة. فمثلا جئتم بالباخرة أو بالطائرة من مصر إلى جدة مثلا، وكان في النية أنكم من جدة تذهبون إلى المدينة وتحرمون من ميقات أهل المدينة، لا بأس بذلك، تنزلون في جدة بدون إحرام. لكن لما عدلتم عن السفر إلى المدينة وأردتم التوجه إلى مكة فتحرمون من مكانكم من جدة وتدخلون مكة، وعمرتكم صحيحة ولا شيء عليكم. لكن أنتم الآن توجهتم من جدة تريدون مكة بدون إحرام، وهذا لا يجوز. وعليكم ما دام أنكم دخلتم مكة لم تحرموا إلا من التنعيم، عليكم هدي لمجاوزة الميقات بدون إحرام. إن استطعتموه هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، وإن لم تستطيعوه فتصوموا 10 أيام، كل واحد يصوم 10 أيام.
يقول السائل: ما كيفية صلاة الاستخارة، وهل الدعاء فيه قبل الركوع أم بعده؟
صلاة الاستخارة إذا هم الإنسان بأمر من الأمور التي تستحق الاهتمام ولا يدري هل الخيرة في التقدم لهذا الشيء أو التوقف، فيصلي ركعتين من غير الفريضة، يقرأ فيهما الفاتحة وبما شاء من القرآن. ليس هناك سور مخصوصة لصلاة الاستخارة غير الفاتحة، فإنها واجبة في ركن في كل ركعة. ثم يستحب أن يدعو بهذا الدعاء، وهذا الدعاء قال بعض العلماء محله قبل السلام، وقال بعضهم محله بعد السلام، يعني بعدما يصلي ويسلم من صلاته. يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فيسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذه صفة صلاة الاستخارة.
يقول السائل: لقد من الله علي ببعض الكرامات، فهل أخبر الآخرين بذلك بنية تشجيعهم؟ وهل كان السلف يخبرون بالكرامات؟
الأولى لك والأحسن فيما يظهر لي والله أعلم أن لا تخبر بشيء من ذلك، لأنه إذا أخبرت بذلك ربما يدخلك شيء من الغرور أو يغتر الآخرون بما يسمعون منك أو نحو ذلك، فالأولى لك أن تحمد الله جل وعلا إذا كان ذلك كرامة حسنة ظاهرها الحسن، تحمد الله على ذلك ولا تخبر بذلك أحدا.
يقول السائل: اعتمرت في شوال عمرة عن أبي وأنوي الحج، فهل علي شيء؟
الجواب نعم، عليك هدي التمتع. إذا اعتمرت في أشهر الحج وحججت من نفس السنة، سواء كان الحج لك أو لغيرك والعمرة لك أو لغيرك.
يقول السائل: قوم يقومون بعبادة لله جماعة بعد صلاة العصر من كل يوم جمعة، ويعتقدون أن روح النبي صلى الله عليه وسلم تحضر عبادتهم على قماش أبيض يحضرونه معهم، فهل تجوز الصلاة في ذلك المسجد؟
الصلاة؟
نعم.
إذا كانت هذه العبادة صلاة بعد العصر فهي منهي عنها، لأن بعد العصر من يوم الجمعة وغيره وقت نهي، فلا يجوز للمسلم أن يصلي. وأما هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه أن روح النبي صلى الله عليه وسلم تحضر معهم فهذا خرافة وجهل وضلال، ويخشى عليهم أن يجرهم ذلك إلى أمور محرمة إلى واعتقادات فاسدة. فروح النبي صلى الله عليه وسلم لا تحضر معهم ذلك الاجتماع، والصلاة في ذلك الوقت منهي عنها، فلا يجوز للمسلم أن يصلي بعد العصر في يوم الجمعة إلا ما كان له سبب كتحية المسجد وسنة الطواف وصلاة الجنازة ونحو ذلك من سجود التلاوة.
يقول السائل: قمت بأداء عمرة لأمي بعد وفاتها رغم وصيتها بعدم قيام أحد من أولادها بالعمرة لها بعد وفاتها، فهل تحتسب لها العمرة؟
العمرة قربة لله جل وعلا وطاعة، وإذا أهديت ثوابها لأمك أو لأبيك أو لغيرهما فيصل ذلك إن شاء الله إذا لم يحجبه حاجب ولم يمنعه مانع فيصل، ولو أوصت بأن لا يعتبر عنها، لأنها ربما تكون أوصت بذلك من باب الشفقة على أولادها رغبة في عدم تكليفهم بذلك أو مشقتهم، فلا بأس بذلك، وعمرتك إن شاء الله صحيحة ويصل ثوابها ولك أجر.
يقول السائل: الركعتين التي بعد الطواف سواء طواف العمرة أو طواف النافلة هل هي واجبة؟ وما حكم فعلها في وقت الكراهة؟
صلاة ركعتين بعد الطواف سواء كان الطواف ركنا من أركان الحج أو ركنا من أركان العمرة أو واجب كطواف الوداع أو نفل مطلق كسائر الطواف كلها مستحبة، صلاة الركعتين مستحبة وتصلى في وقت النهي وفي غيره كما تقدم.
يقول السائل: دعاء الاستخارة هل الدعاء يكون في السجود أم بعد الفراغ من التحيات؟
دعاء الاستخارة قال بعض العلماء بعد التشهد قبل نهاية الصلاة وبعد التشهد، وبعضهم قال بعدما يصلي الركعتين ويسلم.
يقول السائل: صاحب السؤال عن العمرة التي فعلها من التنعيم وقد صام 6 أيام من شوال وهو مسافر إلى مصر الجمعة، هل يمكن أن يكمل 10 بعد سفره؟
إذا كان صام 6 من شوال عن هدي الذي وجب عليه ولزمه بالإحرام من التنعيم فلا بأس، إذا كان صامها بنية عن الهدي فيكملها في مصر أو في غير مصر، لأن الصيام ليس له مكان محدد. وأما إن كان صامها بنية صيام 6 من شوال ويريد أن يجعلها عن الهدي فلا يجوز له ذلك، فعليه صيام 10 أيام عن عدم الإحرام من الميقات في أي مكان كان، في مصر أو في غيرها.
يقول السائل: إني شيخ كبير ولا أستطيع الصوم في أيام الحج، فهل يجوز لي أن أصوم إذا رجعت إلى محل إقامتي؟
تصوم 3 أيام ولو قبل الحج، قبل الطلوع إلى عرفات تصومها وأنت في مكة ويكفي ذلك إن شاء الله، والسبعة إذا رجعت إلى أهلك.
يقول السائل: هل يشرع الرمل في طواف التطوع؟
لا يشرع الرمل إلا في أول طواف تقدم به إلى مكة، أول طواف تقدم به إلى مكة يشرع أن ترمل فيه، وما عداه فلا.
ويقول: أيهما أفضل في الطواف، في طواف التطوع، قراءة القرآن أم الدعاء والذكر؟
لعل الأفضل والله أعلم الدعاء والذكر، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذكر والدعاء، وروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم قرأوا القرآن حال الطواف.
يقول السائل: هل ماء غسيل درج أبواب الحرم نجس لأني سقطت عليه، وهل أغسل ثيابي؟
غسيل الدرج أو الأرضية، أرضية الحرم طاهرة، وإنما الغسيل هذا لإزالة الغبار والوسخ ونحو ذلك، فليست بنجسة إلا إن كان وقع عليها نجاسة من بول صبي أو نحوه فيعتبر نجس، لكن إذا كان الغسيل العادي فليس بنجس، لأن الغسل هذا لإزالة الدنس والوسخ والغبار ونحو ذلك وليس لإزالة نجاسة، فإذا مس الثياب فلا ينجسها. هذه المرأة التي تسأل عن الطلاق الذي حصل من زوجها ولها منه 3 أطفال وأنه كثيرا ما يتكلم بالطلاق وقد أوصلها إلى أهلها وتلفظ لها بالطلاق إلى آخر ما قالت، عليها أن تراجع المحكمة في ذلك هي وزوجها، ما دام الزوج يرغب مراجعتها فلا تمكنه من نفسها حتى ترجع وإياه إلى المحكمة، لأنه لا يسوغ لي أن أقول شيئا بمجرد استفتاء المرأة بأنها تصح الرجعة أو لا تصح الرجعة.